كافل اليتيم. الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي إن عادت أمريكا لالتزاماتها. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في شمال المحيط الهندي. الخارجية الإيرانية تدين بشدة المحاولة المشبوهة لإلصاق حادث أربيل بإيران. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن جميع أهداف العدو لانهيار اقتصاد البلاد وإيجاد نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون قد فشلت بالفعل. وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي أضاف روحاني أن الحكومة تبذل ما بوسعها لتوفير جميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مشيرا إلى النجاح الذي حققه الصمود بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة وتجاوز الأضرار التي خلفتها هذه الحرب الظالمة. وأكد روحاني أن جميع السلع الأساسية التي يحتاجه المواطن متوفر وليس هناك قلق بهذا الشأن. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع بأن إيران جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي والتخلي عن جميع خطوات خفض الالتزامات التي قامت بها وفق المادة 36 من الاتفاق النووي إن عادت أمريكا وسائر أطراف الاتفاق إلى التزاماتها. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء قال ربيعي إنه وفقا للمادة 6 من قانون البرلمان الإيراني، وفي حال عدم رفع الحظر حتى تاريخ 21 من شهر شباط الحالي، ستكون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مكلفتين بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، ما يؤدي إلى وقف عمليات التفتيش الخارج عن إطار اتفاقات الضمان النووي. انطلقت صباح اليوم مناورات حزام الأمن البحري الإيرانية الروسية المشتركة شمالي المحيط الهندي. وأوضح الناطق باسم المناورات الإدميرال غلام رضا طحاني أن المناورات المشتركة تحت شعار تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية ستقام على مساحة 17,000 كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة سلام وصداقة، مضيفا أن الهدف من المناورات هو تحكيم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين طهران وموسكو. وستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة، منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا، وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة. دوت صافرات الإنذار داخل قاعدة بالسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد حسب مصادر أمنية عراقية. وأشارت المصادر إلى انتشار أمني مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب قرب أبواب السفارة الأمريكية وفي محيطها هذا، ولم يصدر لحد الآن أي تعليق من قبل السفارة بهذا الشأن. أعلنت مجموعة غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية بمدينة أربيل شمالي العراق. وكانت مجموعة تطلق على نفسها سرايا أولياء الدم قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها وجهت 24 صاروخا لقاعدة الحرير الأمريكية في أربيل. حول ردود الأفعال بشأن الهجوم الصاروخي على مطار أربيل شمالي العراق نستمع إلى التقرير التالي.
لاقى الهجوم الصاروخي على مطار أربيل في شمال العراق ردود أفعال محلية وإقليمية ودولية، وطرحت حوله التساؤلات عن توقيته وأهدافه. في ردود الأفعال طالب رئيس منطقة كردستان العراق نجيرفان بارزاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأخذ مخاطر الهجوم الصاروخي على المدينة بجدية. بارزاني وفي بيان حث بغداد على تفعيل آلية للتنسيق والبدء الفوري بالتحقيق في الحادث من خلال لجنة مشتركة. من جهتها استنكرت طهران المحاولات المشبوهة لتوريطها في الهجوم، وأكدت رفضها لأي عمل يعرض أمن العراق للخطر. وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن استقرار العراق وأمنه يعد أمرا أساسيا للمنطقة وجيرانها، ووصف الهجوم بالمشبوه داعيا الحكومة العراقية إلى إصدار التعليمات اللازمة لملاحقة المنفذين ومعاقبتهم. المواقف الشاجبة انسحبت أيضا على الأمم المتحدة، وعبرت عنها الممثلة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت التي حذرت من خروج الوضع عن السيطرة في العراق. بلاسخارت وصفت تلك الأعمال بالشنيعة والمتهورة التي تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار، ودعت إلى تعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجنات إلى العدالة. من جهته دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة جوية في منطقة كردستان العراق مساء الاثنين، وتعهد بلينكن بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد أجنبي مدني وجرح آخرين من عراقيين وأجانب بينهم جندي أمريكي. فالهجوم الذي تبنته جماعة تطلق على نفسها اسماء سرايا أولياء الدم تم بصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات، ويبلغ مدى تلك الصواريخ نحو 8 كيلومترات، حيث قالت الجماعة المذكورة الغير معروفة إنها استهدفت القواعد الأمريكية في أربيل ب24 صاروخا، وتتمركز غالبية القوات الأجنبية ضمن ما يسمى بالتحالف الحلف الأمريكي في المجمع العسكري في مطار أربيل.
دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة المحاولات المشبوهة لنسب هجوم أربيل إلى إيران، وقال إن استقرار العراق وأمنه يعد أمرا أساسيا للمنطقة وجيرانها. ووصف خطيب زادة الهجوم الصاروخي على أربيل بالمشبوه، داعيا الحكومة العراقية إلى إصدار التعليمات اللازمة لملاحقة المنافذين ومعاقبتهم. وأكد خطيب زادة رفض إيران لأي عمل من شأنه تعريض الأمن والاستقرار في العراق إلى الخطر، كما دان بشدة هذه المحاولة المشبوهة لإلصاق هذا الحادث بإيران. كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرنتيف أن الولايات المتحدة رفضت دعوة روسية للمشاركة في مباحثات أستانا. لافرنتيف الذي تحدث على هامش مباحثات أستانا التي انطلقت اليوم جولتها 15 في سوتشي، قال إن الدول الضامنة لصيغة أستانا تعتزم خلال اللقاء تحفيز العملية السياسية في سوريا. وأكد لافرنتيف أنه لا يمكن إيجاد حلول وسط مع الإرهابيين سواء داعش أو هيئة تحرير الشام، معتبرا أن عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف هو الوحيد الذي بإمكانه إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد. استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري اليوم وفدا من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الإيرانية. وخلال اللقاء أكد الجعفري أهمية التبادل الأكاديمي بين الجامعات السورية والإيرانية وتوظيف الثقافة والأدب في خدمة الدبلوماسية والعمل السياسي، منوها بأهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل الصورة الحقيقية للرأي العام عن الأوضاع في البلدين. بدورهم أكد أعضاء الوفد الإيراني أهمية هذه الزيارة لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين. خرجت جموع من المواطنين في مسيرة حاشدة بمدينة خراطة شمال شرقي الجزائر احتفالا بذكرى أولى مسيرات الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى إنهاء حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل نحو عامين. وسبق ذلك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر للعودة إلى الاحتجاجات رغم قيود الوباء للتعبير عن عدم الرضا عن أوضاع البلاد. بالتزامن مع هذه الدعوات حذرت السلطات المواطنين من الانجرار في مخططات أجنبية تستهدف الجزائر في ظل وضع شديد التعقيد إقليميا ودوليا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي إن عادت أمريكا لالتزاماتها. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في شمال المحيط الهندي. الخارجية الإيرانية تدين بشدة المحاولة المشبوهة لإلصاق حادث أربيل بإيران. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 009821 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي في القضايا الاستراتيجية من سوريا. عودتنا الفصائل الفلسطينية على المصداقية في اقتران القول مع الفعل، حيث إن أي تصريح لمسؤول في المقاومة يجد صداه داخل كيان الاحتلال. ومؤخرا جاءت تحركات المقاومة الفلسطينية الجهادية والتحالفية مع طهران لترعب كيان الاحتلال ولتضاعف من مخاوفه وقلقه، كما أن تأكيدات القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف أبو خالد بخصوص أن المقاومة باتت قوية وقادرة على التصدي لأي عدوان صهيوني بل والرد عليه موضع تخوف لدى تل أبيب، سيما وأنه قد أشار إلى أن قدرات المقاومة الجديدة باتت أكثر قوة وتأثيرا، ما أثار جدلا لدى زعامات كيان الاحتلال التي صبت جام غضبها في اتجاه آخر، حيث إنها إيران وكعادتها بأنها وراء تسليح المقاومة الفلسطينية، بل ولجأ بعض قادة الاحتلال إلى التهديد بشن عدوان على طهران، ما أثار سخرية المتابعين للشأن الصهيوني. إن مقولات القائد محمد ضيف وبهذا الشكل قد أوجعت العدو الصهيوني، ذلك أن الرجل نادر الحديث إعلاميا، فمنذ سنوات مطاردته من قبل العدو الصهيوني بدءا من العام 1992 وبعد توليه قيادة كتائب القسام في العام 1994 لم يظهر في وسائل الإعلام إلا مرات معدودة جدا، كما أن وجهه غير معلوم للجمهور الفلسطيني. وفي جميع إطلالاته الإعلامية لم يظهر وجهه لاعتبارات أمنية، فهو أقدم مطارد فلسطيني للعدو الإسرائيلي والمطلوب رقم واحد لأجهزة الأمن والاستخبارات الصهيونية كافة. ارتبط ظهور القائد العام أبو خالد بمحطات مفصلية في العمل المقاوم، ولعل الظهور الأول له كان في تشرين الأول أكتوبر من عام 1994 حين ارتدى الكوفية الفلسطينية وحمل البطاقة الشخصية للجند الصهيوني نخشون فاكسمان الذي أسرته إحدى مجموعات القسام في الضفة الغربية بقيادة صلاح جاد الله. كان يهدف من خلال هذا الظهور إلى التمويه على مكان تواجد الخلية الآسرة، كما كان يهدف إلى إعلان مطالب المقاومة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجن العدو وعلى رأسهم الشيخ المؤسس أحمد ياسين. أما الظهور الثاني فكان في خطاب مصور لم يظهر فيه سوى خياله، وقد وجه فيه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وجاء بمناسبة نجاح المقاومة الفلسطينية التي يمثل رأسها الأول في إرغام العدو الصهيوني على الاندحار من قطاع غزة في عام 2005، بعد أن عجزت الأبيب عن دفع الثمن الأمني لضربات المقاومة التي قادها أبو خالد وإخوانه في القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى. خلال عدواني 2012 و2014 بثت رسائل صوتية للضيف تتوعد العدو الصهيوني بالمزيد من العمليات النوعية في مواجهة العدوان الاحتلالي على قطاع غزة. في تلك المواجهة ظهر قادة الضيف من تطوير للأدوات والوسائل القتالية التي آلمت العدو الصهيوني ظهر ما قاده الضيف من تطوير للأدوات والوسائل القتالية التي آلمت العدو الصهيوني، وكان أبرزها في العام 2012 حيث بث الضيف خطابه بعد أن قصفت كتائب القسام تل أبيب بأمر عسكري منه، كما بث خطابه الصوتي في العام 2014 مع صور تنفيذ عملية نحل عوز التي أشرف على تنفيذها بنفسه وتواصل مع الجنود المنفذين بشكل شخصي.
قوموا 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 يا شعب فلسطين، لا نحمي أركان الدين، لا نحرر قدس الإسلام من اليهود المحتلين. قوموا قوموا هلا هاي هلا هاي. ارموا بحجارة سجين، كونوا طير الأبابيل، الحرية بدها دم، ارموا أراضي فلسطين، ارموا بحجارة سجين، كونوا طير الأبابيل، الحرية بدها دم، ارموا أراضي فلسطين، ارموا 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 بحجارة سجين. هلا هي هلا هي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واليوم عندما أطلق أبو خالد محمد الضيف هذه التصريحات وجدنا التخبط الإسرائيلي واضحا، حيث يدرك العدو أن يد المقاومة تستطيع الوصول إلى أي نقطة تراها مناسبة، لذلك حاول الكيان الصهيوني تصعيد الموقف مع طهران للتمويه على حقيقة مخاوفه من المقاومة. هذه التهديدات ووفقا لبعض الخبراء يمكن أن تكون كرد فعل تجاه العجز أمام النجاح الباهر للمقاومة في تكثيف قدراتها ومحاصرة العدو الصهيوني في عقر داره. ومع الأخذ بنظر الاعتبار تورط المسؤولين الصهاينة بالقضايا الداخلية من ناحية، والتحديات العسكرية التي تواجههم وخاصة محاصرتهم بالصواريخ الدقيقة لمحور المقاومة من ناحية أخرى، فإنه لن يكون بوسعهم إلا إطلاق التهديدات وحسب. أما على صعيد ترجمة هذه التهديدات إلى الواقع، فإنهم يدركون أكثر من غيرهم أنهم لن يحصلوا من تأجيج الحرب ضد غزة أو إيران سوى دمارهم. وإذا كان من المفترض أن تشن الحرب على إيران، فمن المؤكد أن المتبني لنتنياهو أي أمريكا كانت قد أقدمت عليها. إن الكيان الصهيوني يعيش في صراع مع نفسه بعد أن اتضح لديه أنه مجرد كيان غاصب ولا جذور له في المنطقة، وأن دوره قد شارف على النهاية، لذلك يلوح بأوراق فاشلة ومنتهية الصلاحية. ما أهمية تصريحات قيادة المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، ولماذا يأخذها مأخذ الجد؟ ما مواصفات قائد كمحمد ضيف، قائد الذراع العسكرية لحركة حماس، ولماذا يعتبر المطلوب الأول لكيان الاحتلال؟ لماذا انتقل الكيان الصهيوني من الرد على تهديدات المقاومة الفلسطينية له إلى التلويح بتهديد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر التحية وتحية المقاومين والأحرار. اسمك يا بلادي نقشته وسما على صدري، وحملت راية استشهادي، أماه لا تدري في الدمع أن زفوا لك نبأ استشهادي، كبري وهللي طول لهم، والذي نفذ وصيتي أماه حب بلادي يسري بعروقي. رضعنا حب الوطن وحب الأرض منذ البداية، فطمنا على حب الأوطان وحب المقاومة والكفاح والنضال من أجل رفع راية الحق عالية خفاقة. إننا في محور المقاومة امتدادا من المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، وفي سوريا جبهة الصمود والتصدي، وفي العراق الحشد الشعبي، وفي إيران الثورة الإسلامية التي نعيش ذكرى انتصاراتها. نقول كل عام وأهلنا في إيران بخير، وكل المقاومين وأحرار العالم بخير، ومن نصر إلى نصر. ولا بد أن ترتفع رايات الحق فوق أسوار القدس وأرض غزة وأرض المناظرين، وتبقى شامخة شموخ الجبال وشموخ السنديان. لكم مني وافر تحياتي. حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة والمخاوف الصهيونية. شكرا للأخ عدنان الصحناوي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في لقاء أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية، محور حديثنا في هذا اللقاء. و نبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول في مساهمتها: المقاومة الفلسطينية، المقاومة الإسلامية في فلسطين اليوم قوية وأقوى لردع العدو الصهيوني. اللهم انصر المقاومة الفلسطينية، اللهم اخزي العدو الصهيوني الغاشم واقتلهم شر قتله، اللهم هز بنيانهم وشل أركانهم. عاشت فلسطين حرة أبية، دامت فلسطين عزيزة منصورة قوية، والخزي والعار لكل من تآمر على القضية الفلسطينية من أنظمة العربية العميلة لإسرائيل. شكرا لأختنا فاطمة من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا المقاومة الفلسطينية والمخاوف الإسرائيلية نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم، الكاتب والصحفي في القضاء الاستراتيجية من سوريا.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
الله يسلمك. سيد فارس، ما أهمية تصريحات قيادات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، ولماذا يأخذها مأخذ الجد؟
انعكاسات الواقع الفلسطيني المرير وقمع ما تمارسه السلطات.
نعم نعم، يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الأستاذ سعيد فارس السعيد، نعود لكم بعد قليل. نعم، نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد من سوريا. سيد سعيد، مرة أخرى نرحب بكم، وطبعا نأسف للخلل الفني الذي حال بيننا وبينكم. كنتم تتحدثون عن تصريحات أهمية تصريحات قيادات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، ويعني هذا الموقف المرعوب منه حيال هذه التصريحات. نعم
أنا فهمت السؤال على شكل تالي، أهمية التصريحات الصهيونية وانعكاساتها على مجمل السياسة الصهيونية، لأن الصوت الصهيوني.
نعم.
وهذه التصريحات الجريئة والشجاعة من قادة المقاومة الفلسطينية.
نعم.
الواقع الفلسطيني المسير حول كل الإجراء السلطات الفلسطينية على شعبنا الفلسطيني الصامت، خاصة بعدما تم الاتفاق على توحيد الصفوف المقاومة في الاجتماع الأخير.
نعم.
واجتماعه التمهيدي للاجتماع الأخير في فلسطين المحتلة. فلذلك هؤلاء الشجعان يعرفون جيدا
نعم
الخطوات التي يقدمون عليها ويعرفون حقوقهم جيدا. لذلك العدو الصهيوني يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد. نعم
نعم. طيب،
لأن الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطيني المحتلة لم يعد قادر على الرضوخ رضوخ الاستسلام والانبطاح وانعكاسات الانبطاح والاستسلام والتطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة الصهيونية.
نعم.
فقد طفح الكيل عند الشعب الفلسطيني. لذلك تصريحات قادة المقاومة الفلسطيني تؤخذ على محمل الجد
للحكم
الصهيوني.
نعم. طيب سيد سعيد، يعني ما مواصفات قائد كمحمد ضيف، قائد الذراع العسكرية لحركة حماس؟ لماذا يعتبر المطلوب الأول لكيان الاحتلال؟
كل المقاومين الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة،
نعم،
هم هدف للعدو الصهيوني. ويشكل المقاوم الفلسطيني المخرج في عيون القاضي قادة الصهاينة.
نعم.
لذلك هم يقرؤون الشارع الفلسطيني جيدا. العدو الصهيوني يقرأ الشارع الفلسطيني جيدا، ويقرأ تفاعلات هذا الشارع، ويقرأ مدى الدعم وصدق الدعم لهذا الشعب من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويعرف تماما بأن الجهود المخلصة والصادقة لهذا الشعب ستؤتي نتائجها حتما.
نعم. طيب الآن نلاحظ أن الكيان الصهيوني انتقل من مرحلة الرد على تصريح تهديدات المقاومة الفلسطينية له إلى التلويح ب يعني تهديد الجمهورية الإسلامية في إيران، و الرد بهذه الطريقة على يعني تهديدات المقاومة. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
هو يرضي غرور الشارع الصهيوني في أوروبا وأمريكا، ويرضي غرور الشارع الصهيوني داخل الأرض الفلسطيني المحتلة.
نعم.
بهذه التصريحات الهوائية أو الكرتونية. لذلك نرى،
نعم سيد سعيد،
هو يصدر نعم. مشاكله الداخلية ومعاناته لإرضاء غرور الصهاينة المحتلين، ولإرضاء غرور واستكبار سياستهم الدولية، لا أكثر ولا أقل.
نعم.
هم غير قادرين أبدا على ديت تصريحاتهم. العدو الصهيوني غير قادر على جديد تصريحاته.
نعم.
أنه يعرف جيدا بأن أي محاولة الصهيوني تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران سيزول هذا الكيان، وتكون نهاية هذا الكيان. إنهم يرونه بعيدا ونحن نراه قريبا جدا، خاصة بعدما فرح السيد الإمام القائد وبشرنا البشرى العظيمة بأننا نعيش مرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
طيب هل يعني بمقدور الكيان الصهيوني القيام بمغامرة عدوانية على طهران، ولماذا؟
ليس بمقدور الكيان الصهيوني القيام بأي مغامرة باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
لأنه يعرف جيدا إمكانية هذه الثورة العظيمة، إمكانية هذه الدولة العظيمة، إمكانية هذا الشعب العظيم في إيران. هم كما قلت وكما أسلفنا سابقا وفي حلقات سابقة،
نعم،
بأنهم يرضون غرورهم ويرضون استكبارهم ويضللون الرأي العام العالمي في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم الإسلامي.
نعم.
هم مبدعون جدا في تضليل الرأي العام وفي الحرب النفسية. نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي في القضايا الاستراتيجية من سوريا.
شكرا لكم وعاشت فلسطين وعاشت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله فيكم.
فالمجد يهوى أغنيات الكبرياء، إنما المجد تجلى في دماء الشهداء. أعزفي لحن الصباح وانثري عطر الجراح، في بيادين الكفاح تصنع النصر دماء. بلغي عباس أن ابن صبيون هزمنا، قد حفظنا العهد كنا وانتصرنا بالفداء. طمئن القدس الرهينة، لن نخونا أو نهونا، بل نضحي كي نصون كهرباء للأنبياء. أعزفي لحن الصباح وانثري عطر الجراح، في بيادين الكفاح.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي في القضايا الاستراتيجية من سوريا، كان معنا عبر الهاتف وتحدث لنا حول هذا الموضوع، أهمية تصريحات قيادة المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني و هذا الرعب والخوف الذي ضرب على قلب هؤلاء جراء هذه التصريحات، حتى وصل الأمر بهم إلى إطلاق تهديدات فارغة وتلويح بعمل بمغامرة حمقاء ضد الجمهورية الإسلامية. أحبتنا الكرام، نعود الآن إلى رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق بصوته.
السلام الله عليكم سيد العزيز والفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. حقيقة المقاومة الفلسطينية لا ننسى نهائيا دعم الجمهورية الإسلامية الحبيبة لها، لولا دعم الجمهورية الإسلامية سابقا وحاضرا لما أصبح هناك تشجيع لدعم هذه المقاومة الكريمة. هذه المقاومة الفلسطينية الحقيقية التي ما فتئت أن تحارب الاحتلال بحثت عن داعمين لها من بين أشقائهم العرب، فلم يروا أي دعم صحيح وفي محله، لم يروا منهم أي دعم جاد لقضيتهم، لم يروا منهم أي دعم يعني شامل لدعم الحل الشامل لقضيتهم أبدا. فلما ذهبوا إلى الجمهورية الإسلامية ووجدوا كل الحلول وأنواع الدعم الشامل لهذه القضية المشرفة، لا وهي قضية فلسطين. قضية فلسطين لا تخص فقط فصيلا أو مذهبا معينا من مذاهب المسلمين، قضية فلسطين هي قضية الإسلام، قضية المسلمين بشكل عام، هي معيار الوحدة الإسلامية العظيمة في عالمنا هذا وفي وقتنا الحالي. تبقى فلسطين وكربلاء وقم الكريمة ومشهد المقدسة طريق واحد ومشرف، ألا وهو الطريق لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لها، ألا وهو طريق تحرير هذه الأرض المحتلة.
شكرا للأخ سيد ياسر من العراق على هذه المساهمة. أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول: في الواقع محور المقاومة يثبت نفسه بمرور الأيام و أحداثها، والكيان الصهيوني جبان لا يستطيع تطوير نفسه مهما طور أسلحته، لأنه لا إيمان ولا يقين له، وتجثم على قلبه القسوة، بل هو يسخر الناس من أدوات العمالة لتمهد الأرض له على وحل من الدماء الطاهرة الزكية. وإن المقاومة الفلسطينية الآن تخطو خطوات جريئة لتسترجع ما ضاع منها من الأرض والحقوق بعد صفقة القرن، وآمنت أن المفاوضات كلام للمماطلة فقط، أما الحرب والتضحية والجهاد فهو السبيل الوحيد لإرجاع الأرض والحقوق، ولذلك هي تتقدم بخطوات ترهب العدو الصهيوني. شكرا لأختنا أم علي من البحرين وبمساهمة أختنا أم علي في هذا اللقاء. نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خيرات في محطة أخرى تجمعنا بحضرتكم بين رحاب قصائد الشعراء على مر العصور، وهم يعبرون عن موالاتهم وحبهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم. كل المرحب بحضرتكم في هذه الحلقة من البرنامج، وندعوكم إلى مرافقتنا. مستمعينا الكرام، في حياة العلماء الفقهاء جانب خفي هو الجانب الشعري الذي قلما يلتفت إليه أحد، حيث إن الظاهر من حياتهم كما عرفناها اشتغالهم بالعلم عن غيره، لكن الباحث المدقق يجد أن أكثرهم كان يتمتع بملكة الشعر ونظمه، حتى إن البعض منهم اشتهر بشعره وأدبه أكثر من اشتهاره بالفقه والعلم الديني. ومن هؤلاء العلماء والباحثين السيد محسن الأمين رحمة الله عليه، صاحب الموسوعة الكبرى أعيان الشيعة. ولد السيد الأمين في قرية شقراء في جنوب لبنان سنة 1865 للميلاد، تعلم في قريته وفي قرى جنوبية أخرى، ومنها قرية عيثة التي ابتدأ فيها قول الشعر، وبند جبيل حيث درس على يد الشيخ موسى شرارة. بعد ذلك سافر السيد الأمين إلى العراق، حيث استقر في مدينة النجف الأشرف طالبا لعلوم الدين لمدة 10 سنوات. عاد بعدها إلى دمشق حيث تولى فيها التدريس والخطابة. في سنة 1308 للهجرة هاجر إلى النجف الأشرف، واستقر به المكان هناك سنة 1319 للهجرة، أي يصادف 1901 للميلاد. فانتهل من محضر كبار العلماء من قبيل الشيخ محمد طه نجف والحاج رضا الهمداني والأخند الخراساني، كما حضر درس الشيخ محمد باقر نجم آبادي والسيد أحمد الكربلائي في مرحلتي السطوح وخارج الفقه والأصول، ونال هناك درجة الاجتهاد، كما ساهم في تربية جملة من التلاميذ وطلاب العلوم الدينية. كان له اليد الطولة في الأدب، فقد كان شاعراً وناقداً شعرياً قديراً، فضلاً عن كفاءته العلمية في مجال العلوم الحوزوية. للسيد محسن الأمين مؤلفات كثيرة، أشهرها أعيان الشيعة، كما ترك ديوان شعر أسماه الرحيق المختوم، ويعد كتاب أعيان الشيعة أهم كتب السيد محسن الأمين، والكتاب موسوعة كبيرة تشتمل على ترجمة حياة مفاخر علماء الشيعة ورجالها الكبار. وقد خصص السيد الأمين الجزء الأكبر من هذه الموسوعة للبحث في حياة أئمة الشيعة الإمامية. أعزائنا الأفاضل، عن شخصية السيد محسن الأمين والجانب الشعري والأدبي من هذه الشخصية إلى حضراتكم هذا الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أرحب بكم مستمعينا الأفاضل، وأرحب بأستاذنا الفاضل الشاعر والأديب نجاح العرفان من العراق. أستاذ عرفان، كما تعلم أنه الشاعر الشيخ حسون العبد الله امتاز واشتهر برثائي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وكان أسلوبه متميزا بالمتانة والفخامة والمطالع الجميلة المؤثرة التي في نفس الوقت أتقن ربطها برثائي أهل البيت عليهم السلام. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لكل مستمعيكم الكرام. حقيقة يعني عندما نقف على الشاعر حسون العبد الله فإننا نقف على شعر أو على لون من العمود أصبح الآن لا يقترب منه الشعراء كثيرا، وهو الشعر الذي يعتمد على لغة فخمة، لغة خاصة، لغة قاموسية أو معجمية، والمتتبع لشعره ولسيرته يجد هذا واضحا. هو يميل إلى ألفاظ قد تكون الآن إذا ذكرت في القصيدة العربية أو يذكرها في هذا الزمن الشعر العربي يعاب عليها، بينما كانت هي من أدوات فخامة الشعر. وهو صاحب مطالع، يعني يهتم في مطالع قصائده. إلى مفؤادي كل يوم مروع، وفي كل آن لي حبيب مودع. يهتم في مطالع قصائده دأبه دأب القصيدة العربية القديمة التي تهتم في المطالع والوقوف أيضا على الأطلال، فنجد أنه يستهل القصيدة في بوقوف معين كما أشرت قبل قليل.
نعم،
ذكر كثيرا شاعرنا، يعني ذكر العلامة الأميني في كتابه، وهو من شعراء الحلة. طبعا الحلة بمناسبة في العراق هي ولادة للشعراء.
نعم،
كلنا
حالها يعني حال النجف الأشرف،
جعفر حيدر الحلي وجعفر الحلي والنجف، يعني وكل العراق ولاد للشعراء، لكن هي مدينة مثل النجف فعلا هي ولادة للشعراء. ولذلك يميل أهل هذه المدن بصورة عامة إلى هذا اللون من الشعر في ذلك الوقت. إذا انتبهنا للفترة الزمنية التي عاشها الشاعر يعتمدون على الفخامة،
لأنه البيئة تؤثر. أستاذ نجاح، البيئة والعلماء الموجودين، الطابع الديني، الطابع الثقافي السائد في ذلك الوقت يؤثر على قريحة الشاعر، وهناك من يطمع إلى التجديد، وهناك من يستمر على طابعه القديم.
نعم، هو إذا التفتنا إلى مصادر تعليمه وطريقة نحو الزاوية التي تتلمذ بها، فمن الطبيعي جدا أننا نكتشف أو نكتشف الميل إلى مثل هذا اللون من الكتابة. شاعرنا كان أيضا صاحب ثورة في كتابته، يعني في هذا الوقت القصير لا نستطيع سرد يعني أهم القصائد التي مر أو التي تعامل بها مع هذا المنظور، منظور أو فكر الفكر المعارض، فكر المقاوم في الشعر. وطبعا كما قلت ذكره كثير من الكتاب، عبو يعني الشاعر عبد الدين الحاج ميد الفلوجي مثلا، علي عواب، الحاج حسن القيم، يعني هذا يعني من الأسماء التي خلدت. نعم.
طيب، هل لديك بعض الأبيات من قصائد هذا الشعر اللي ننور بها برنامجنا؟
نعم، هو عند هذه القصيدة اللي قرأت قليلا منها من مطلعها، إلى مفراجي كل يوم مروع، وفي كل آن لي حبيب مودع، وحتى ما طرفي يرقب النجم ساهرا، حليف بكاء والخليلون هجع، أزيد ارتياعا كلما هبت الصبا، أو البرق من سفح الحمى لا حيلمع، وأطوي ضلوعي فوق نار من الجوى، إلى ما سحيرا راحت الورق تزجع، إلى ما سحيرا راحت الورق تزجع، أكاد لما بي أن أذوب صبابة، متى هي باتت للحنين ترجع، تنوح ولم تفقد أليفا، وبين من أود وبيني مهما هن حال هجرعوا. تلاحظون هذه الألفاظ، مثلا هجرعوا، هذه نقطة الألفاظ القاموسية.
نعم.
الألفاظ يعني الضاربة
العريقة القديمة. نعم.
يعني أصبحت قليلة الاستخدام،
قليلة الاستعمال، صحيح،
أكثر من الشاعر، خاصة بعد تطور حداثة الشعر. وبعد أصبح القاموس أكثر طراء، يعني أكثر هدوءا من وأكثر ولا يبحث عن هذه الألفاظ الفخمة جدا والقاموسية. بالعكس، أصبح الشعر الآن يميل إلى العاطفة، يميل إلى المفرد الثلث المتداولة اليومية.
أحسنت. نعم.
أكثر
نعم.
كان في ذلك الزمن
الوقت. أحسنت، حتى يفهمها الجميع، لأنه إذا استعمل هذه الكلمات الفخمة لا يفهمها إلا بالألباب، إلا الشعراء العلماء. ولكن عندما يستعمل الألفاظ السلسة البسيطة يفهمها كل من يقرأها ويستلذ بها.
طبعا هذا لا يعني طبعا بالمناسبة سيدتي الكريمة، يعني أتمنى أن لا أطيل، أن شعره غير مفهوم. بالعكس، الذي يستمع لهذه الأبيات يفهمها بسهولة، تصل إليه. يعني قد يجد مفردة شوية إلى
حد نعم بعض المفردات صحيح،
فيذهب للبحث عنها. نعم.
أحسنتم، أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، وفقك الباري ورعا.
أهلا ومرحبا بكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه الفقرة، وأيضا نشكر ضيفها الكريم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، نظم السيد الأمين الشعر في مناسبات عديدة ومواضيع مختلفة، فقد كان أديباً وشاعراً فضلاً عن كونه فقيهاً ومؤرخاً وباحثاً، وقد نظم الكثير من الأشعار والقصائد في مديح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم والتعبير عن حبه وولائه لهم، ومنها قوله في قصيدة طويلة في هذا المجال يشيد بأنسابهم الطاهرة الشريفة ويثني عليهم بصفة الشجاعة والسيادة وحيازة المجد والعظمة. يقول: لقد عظمت أنساب آل محمد فليس لهم في العالمين مناسب، ومن مثلهم والشمس بعض جدودهم، وبدر الدجى والنيرات الثواقب، إذا ما انتمى منهم حسيب تهللت له الرياض وانثالت عليه المناقب، غطارفة شم الأنوف نصيبهم، من المجد مقسوم سنام وغارب. نعم أعزائنا الكرام، كما مدحهم عليهم السلام بكونهم مصابيح الهدى التي يهتدي بها كل من ضل عن دينه وعقيدته، وبكونهم قد نزلت الآيات والوحي الإلهي بوجوب مودتهم وحبهم، وإلا لما قبلت الصلاة من المسلم، فهم الوسيلة التي يتمسك بها، ومن دونها ترد عليه صلاته وتأخذه ذنوبه أخذا وبيلا في الدنيا والآخرة. يقول السيد محسن الأمين في هذا الغرض معبرا عن المعاني السابقة: آل النبي هم مصابيح الهدى، تجلى بنور هداهم الظلمات، أجر الرسالة ودهم نزلت به في الذكر من رب السماء آيات. هم عصبة بسوى الصلاة عليهم من مسلم لا تقبل الصلوات، يا آل بيت محمد بولائكم تمحى الذنوب وتضاعف الخيرات، وبغير حبكم إذا جمع الورى يوم الجزاء لا تقبل الطاعات. مستمعين الأحبة، ويذكر شاعرنا السيد محسن الأمين العاملي الإمام الحسين عليه السلام في قصيدة له مركزا على وصف شجاعته وبطولاته التي صنعها في يوم الطفوف وحملاته على الأعداء وشده عليهم هذه الحملات التي تستدعي إلى الأذهان شجاعة أبيه الإمام علي عليه السلام وصولاته على أعداء الإسلام. يقول الشاعر في هذا المجال: بأبي من سيم ضيما فأبى أن يسام الضيم واختار الردى، كيف يأوي الضيم منه جانبا هو مأوى كل عز وإبا، فغدا يسطو على جمع العدا مثل صقر شد في سرب القطى، شبل آساد إذا ما غضبوا زلزلوا الأرض بحملات الوغى. ولم ينسى السيد محسن الأمين أن ينظم الشعر في الإمام المهدي عليه السلام، والذي عبر فيه عن شوقه إليه وحبه له واعتقاده العميق بوجوده، وقد نظم قصيدة طويلة ردا على قصيدة محمود شكر الآلوسي التي وردت من بغداد عام 1317 للهجرة إلى علماء النجف الأشرف تشكك بوجود الإمام المهدي عليه السلام، وجاءت قصيدة السيد الأمين هذه في 309 أبيات، وقد تضمنت ردا عقليا ونقليا وإثباتا رائعا لحقيقة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. جاء في بعضها: إذا جاز عند الظلم تأخير خلقه فقد جاز بعد الخلق في حقه الستر، وهل كان قبل الأربعين محمد لدعوته يخفي وقد ظهر الكفر، وكيف أسر الرسل من قبل دينهم زمانا وهل لله في كتمهم سر، وقد غاب من قد غاب منهم لخوفه وشرد حتى ناله الجهد والضر. نعم أعزائنا الأفاضل، ومن شعره رحمه الله في رثاء الإمام الصادق عليه السلام الثاوي جسده الطاهر في البقيع، هذا الإمام الذي جمع بين العلم والتقوى فكان زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصره، وكان المدافع عنها في مقابل التيارات والمذاهب الفكرية والدينية المنحرفة. يقول الشاعر: تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد، تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد، أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصدق بحر العلم مصباح الهدى والعالم المتهجد، رزء له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمد، رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمدي. أعزائي الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن إصغائكم وجميل متابعتكم، وملتقانا مع حضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. إلى الملتقى.